أنتم تستمعون إلى شبكة 4 للبودكاست، معكم أينما كنتم.
المدارس من أكتر البيئات اللي ممكن يتعرض فيها الإنسان للتنمر والتعذيب النفسي، وللأسف كتير سمعنا طلاب انتحروا بسبب التنمر، وطلاب قرروا ينتقموا من اللي كانوا السبب في حالتهم النفسية السيئة، وفي طلاب انتقموا من المدرسة كلها. في قصة النهاردة هنتكلم عن الطالبين إريك هاريس وديلان كيلبول وإيه قصتهم بالضبط. خليكم معايا لحد الآخر. اتولد إريك ديفيد في 9 إبريل 1981 في وتشيتا بولاد كانساس، ووالده واين هاريس بيشتغل في القوات الجوية للولايات المتحدة كطيار نقل، ووالدته كاثرين ربت منزل. كانت أسرة هاريس كثيرة جدا في التنقل، وصفهم الكاسستون بأنهم جيران عظماء. خلال الفترة اللي قضاها هاريس في مدرسة ستانفورد المتوسطة كان طفل اجتماعي، وقال عنه زميله كايل روس إنه هو كان مجرد طفل عادي. استقرت أسرة هاريس في ليتلتون بولاية كولورادو، وعام 1992 بعد طبعا تقاعد واين من الجيش والد هاريس، وخلوا دي معلومة في بالكم، تمام جدا. في سن 11 سنة اكتشف هاريس لعبة اسمها دوم ومعناها الموت، وكانت لعبة فيها عنف شديد جدا، وطبعا أعجب باللعبة وكان بيلعبها دايما. اتخرج هاريس من المتوسطة وراح المدرسة الثانوي 1995 كطالب جديد جدا، وبحكم انه اجتماعي قدر يكون صداقات وانخرط في المجتمع. وفي البعض وصفوا هاريس بانه شخصية كاريزمية جدا ولطيف ومحبوب كمان. كان هاريس لاعب في فريق كرة القدم في السنة الاولى والتانية، وقال عنه احد زمايله في الفريق انه لاعب كرة قدم قوي جدا وبيستمتع جدا بالرياضة دي. وطبعا مش كل الجوانب في هاريس لطيفة زي ما كنا بنقول، زي ما نقول كده في وش تاني للعملة دي أو وجه آخر يعني. هاريس كان من عشاق المقالب وبيتفخر جدا 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 بده. في سنة أولى في الثانوية اتعرف على واحدة من الطالبات وبدأ يخرج معاها، ولما انفصلت عنه قرر يعمل فيها مقلب إنه ميت، وطبعا أصحابه ساعدوه وشتتوا انتباهها، وهو غطى نفسه بدم مزيف وصرخ وانهار على الأرض. طبعا البنت خافت وقد إيه إن هي استثقلت المقلب ده، وقررت إنها ما تكلموش نهائيا. سأل أصحابه للدرجة دي المقلب ما عجبهاش؟ أنا حاسه ظريف، وهم طبعا وافقوا الرأي وقالوا لا ده ظريف جدا، وشكلهم قالوا معلش يا هاريس انت عارف البنات دلوعات ومعقدين شوية، يا عم الحاج البنات دول نفسية. المهم هاريس كان سريع الغضب جدا وبيهدد الناس انه هيفجرهم بالقنابل، وكان فعلا مفتون بالحاجات دي ومتعلق بالحرب والاسلحة والقنابل والقتل بطريقة رهيبة. ودي كانت نبذة بسيطة عن الطالب هاريس. خلونا بقى نشوف ديلان. مين هو ديلان؟ اتولد ديلان بنت كيليبال في 11 سبتمبر سنة 1981 في ليكوت بولاية كولورادو برضو، ووالده توماس والدته سو كانوا من دعاة السلام. كان ديلان بينتقل من مدرسة للتانية، وطبعا التحق بمدرسة نورماندي الابتدائية دي الصفين الأول والتاني، وبعدها اتنقل لمدرسة مزرعة الحاكم الابتدائية لأنه كان جزء من برنامج تحدي الطلاب ذو الإمكانيات الفكرية العالية للأطفال الموهوبين. هو صديق لي اسمه براكس براون، لكنه طلع بعد سنة لأنه البيئة تنافسية وما كانوش المعلمين بيحفزوا الطلاب بشكل كويس، لكن رجع وكمل الصف السادس، ويبدو كده إن أهله أصروا إن هو يكمل، وبعدين اتنقل لمدرسة كين كارل. خلال سنوات دراسته المبكرة لعب البيسبول وكرة القدم وكرة التنس ومع صديقه براكس براون. ووصف ديلان بأنه خجول جدا، وغالبا كان بيحس بالملل لما كان بيتكلم مع شخص جديد، ونادرا جدا لما بينفتح على الناس، يعني ممكن نقول إن هو انطوائي شويتين، وبرده كان بيتوتر بشكل استثنائي قدام البنات. كنت خجول يا ولا والله. وفي بعض الأحيان كان يتجنب تماما مواجهتهم. الله ده حتى وشه بيحمر. المهم دي كانت نبذة مختصرة عن ديلين. انتوا لسه فاكرين المعلومة اللي قلتلكم خلوها في بالكم؟ اكيد فاكرينها، مش معقول نسيتوها يعني. المهم لما استقرت عائلة هاريس في كولورادو وقعدها في فترة وجيزة جمع القدر بين هاريس وديلين في مدرسة كين كارل المتوسطة، وكان وقتها في الصف السابع، ومع مرور الوقت بقوا أصدقاء مقربين جدا ودايما مع بعض. وكان الناس بتقول إن هاريس وديلين كانوا بيتعرضوا للتنمر، عارفين؟ عارفين ليه؟ لأنهم كانوا من الطبقة العليا، والبعض الآخر بيقول كان عندهم شعبية وأصدقاء محبوبين من قبل مجموعة واسعة من الطلاب، وعندهم جانب حياة اجتماعي نشيط جدا. بحلول السنة الأولى من المدرسة الثانوية طبعا علاقة هاريس وديلين اتوطدت جدا وبقت أكتر، والكل وصفهم بأنهم ما انفصلوش أبدا، زي الضفر عمره ما يطلع من اللحم. اشتغل هاريس وديلين كطباخين في مطعم بيتزا، وكانوا هما ومجموعة من أصدقائهم مهتمين قوي بأجهزة الكمبيوتر. وفي مدرسة كولومبيان كان هاريس وديلان نشطين جدا في إنتاج المسرحيات المدرسية، وقاموا بتشغيل إنتاج الفيديو وبقوا مساعدين للكمبيوتر مع صيانة خادم الكمبيوتر بالمدرسة، وكمان من الطلاب الأوائل في الصف ومجتهدين جدا جدا. طب والله شطار. كانوا بيحضروا مباريات كرة القدم بصفة منتظمة عشان يشجعوا شقيق هاريس الأكبر، كان هو اللي بيلعب واللي كان في المدرسة أشهر من نور العالم. شارك هاريس صديقه ديلان اهتماماته بلعبة دوم اللي ابتكر فيها 11 مستوى معدل عن النسخة الأولى والتانية كمان، وبقت معروفة باسم مستويات هاريس. وشارك ديلان أيضا هاريس ألعاب الفيديو اللي بيحبها، وبقوا يلعبوا مع بعض كل حاجة. طبعا بيئة المدرسة ما بتخليش من مظهور الشائعات والقيل والقال، شفتوا ده عمل ايه، شفت الأستاذ الفلاني قال ايه، والله ما يفوتكوش آخر خبر، والله أنا شك أن الشلة إياها وحاسة أن وراهم كذا وكذا، وغيره طبعا من الشائعات اللي طلعة ومحدش عارف يوقفها. وده بالضبط اللي حصل مع هاريس وديلان، ظهرت شائعة أنهم مثليين وتعرضوا للتنمر شديد جدا بسبب الشائعة دي. مرة من المرات رموا عليهم فضلات، يعني الله يعزكم بصراحة، ومرات كتيرة كانوا بيرموا عليهم أكياس كاتشب، وقال بروكس براون كانوا بيلبسوا الكاتشب ده أو بيرتدوا الكاتشب طول اليوم وبيعودوا للمنزل مغطيين بيه، يعني لدرجة إن هما كانوا بيرموا عليهم كميات كبيرة جدا. وللأسف أحيانا كل ده بيحصل والأساتذة شايفينه وما بيعملوش أي إجراء. بدأ هاريس وديلان بتصنيع القنابل الأنبوبية طبعا بإزازة وشريط لاصق وغاز البروبان، وصوروا فيديو لنتائج التفجيرات ونشروها على موقع إلكتروني ليهم، وكانوا بيشوهوا مناظر منازل الناس بأوراق المرحاض أو بيرسموا على جدرانهم، وأحياناً بيحرقوا النباتات اللي بيحطوها في البلكونات في بيوتهم الأمامية يعني. وكانت الحاجات دي أحياناً عبارة عن رد على بعض الشجارات اللي كانت بتحصل بينهم وبين الطلاب في المدرسة، فكانوا بينتقموا منهم بالطريقة دي، وأحياناً بس كان كده لمجرد المتعة. ومع مرور الوقت لاحظ براون إن تصرفاتهم بقت أكتر أسوأ وعنف كمان. ديلان بيعتبر هاريس مثل أعلى ليه وبيشاركه في أي مصيبة. وسنة 1997 تم فصل ديلان من المدرسة مؤقتا بسبب نحته لعبارات معادية للمثلية في الخزانة المدرسية لأحد الطلاب يعني. وفي ليلة 30 يناير 98 اقتحم هاريس وديلان شاحنة مقفولة عشان يسرقوا أجهزة الكمبيوتر والمعدات الإلكترونية اللي فيها، وتم إلقاء القبض عليهم ووجهت لهم تهمة الكسر والدخول والتعدي على ممتلكات الغير والسرقة. هاريس وديلان تركوا انطباعات جيدة جدا على ضباط الأحداث، يعني كانوا حاسين بالندم وحاسين قد إيه وكلهم إحساس الذنب، فعرضوا الضباط شطب سجلاتهم الجنائية، يعني يمسحوا تهمهم ويكونوا سجلاتهم نظيفة جدا وما عندهمش أي سوابق، مقابل إنهم يحضروا برنامج يتضمن خدمة المجتمع وعلاج نفسي. لاحظوا المستشارين إنه هاريس بيعاني من صعوبة في السيطرة على أعصابه، ونصحوه ياخد دروس في إدارة الغضب، والملاحظ إن الدروس والكورسات دي ساعدته شوية في التحكم في غضبه. بس ولكن في شهر مارس اكتشف راندي وجودي براون أبوين بروكس طبعا موقع لهاريس كتب فيه: كل ما أريد فعله هو قتل أكبر عدد منكم، لا سيما أشخاص كبروكس براون. واكتشفوا إنه يصنع القنابل وبيفجرها كمان، فنقل آل براون التقرير ده لمكتب الشرطة في مقاطعة جيفرسون. رفعت الشرطة مذكرة تحري لكن متوجهش أي تهم، فقفلوا القضية. في برنامج تأهيل الشباب تم إرسال هاريس لطبيب نفسي ووصف له دواء للمعالجة الاكتئاب وتناول الدواء بانتظام. اتحسن سلوك هاريس وديلان فتم تسريحهم من البرنامج قبل بضعة أشهر من الموعد المحدد. وكتب أحد الضباط تقرير عنهم وقال إن هاريس ذكي جدا وهيكون شخص ناجح في الحياة، وديلان ذكي لكن بيحتاج إنه يفهم إن العمل الجاد جزء من تحقيق الحلم. بعد عدة شهور وتحديدا في 30 إبريل سلم هاريس النسخة الأولى من خطاب اعتذار كتبه لصاحب الشاحنة اللي سرقوا ممتلكاته، وأكمل الخطاب في الشهر التالي. لكن في إحدى مقالاته بتاريخ 12 إبريل كتب: أليست أمريكا من المفترض أن تكون أرض الأحرار؟ كيف يحدث إذا كنت حراً؟ ألا يمكنني حرمان بعض الأغبياء من ممتلكاته؟ إذا تركها في المقعد الأمامي لشاحنته اللعينة على مرأى من الجميع في منتصف الليل؟ يجب إطلاق النار على اللعين. يعني كانت رسالة الاعتذار كلها تمثيل في تمثيل. في مايو 1998 بدأ هاريس ومعاه ديلان بتخطيطهم للهجوم على مين يا ترى؟ على مدرستهم. وخلال 11 شهر خططوا للخطة دي. أولاً إنهم يحطوا قنبلة على مسافة بعيدة عن المدرسة، وبعدين يروحوا المدرسة ويتوجهوا تحديداً للكافيتيريا لأنه معظم الطلاب هيكونوا هناك، يعني حوالي 500 ل 600 طالب هيكونوا موجودين في الكافيتيريا، ويحطوا قنابل على الأعمدة اللي موجودة فيها عشان تنفجر في الوقت المجدول ليها، وطبعاً يقع السقف ويقتل أكبر قدر من الطلاب. وهم هيكونوا برا المدرسة ومعاهم أسلحتهم. الطلاب والمعلمين اللي هيطلعوا برا هيقتلوهم بالمسدسات والقنابل، وكمان هيحطوا قنابل في سياراتهم عشان تنفجر في وقت معين. طيب سألتوا نفسكم ليه حطوا قنبلة بعيد عن المدرسة؟ الخطة من الأساس هي خطة تفجير، عشان يكون في أكتر من تفجير وأول قنبلة هتنفجر هي اللي بعيد عن المدرسة عشان تشغل الشرطة ورجال الإطفاء والإسعاف وغيره. ولما تنفجر قنابل المدرسة مش هيوصل الدعم بسرعة، وهيكون عندهم وقت كافي يقتلوا أكبر عدد من الطلاب. يعني خطة إرهابية جهنمية. اختاروا يوم 20 إبريل من سنة 1999 وأطلقوا عليه يوم الحساب عشان ينفذوا مخططهم الإجرامي. وليه التاريخ ده تحديداً؟ لأنه نهاية السنة وقبل التخرج وبتكتر فيه المقالب، فاللي هيشوفهم مش هيحس بحاجة غريبة وهيظن إن اللي بيعملوه ده مقلب، وسموا نفسهم قاتلة بالفطرة. بدأوا تحضيراتهم للخطة في شهر أكتوبر، وصنعوا 23 قنبلة من البروبان وعيدان النفط وشريط اللاصق. وقبل 5 شهور من يوم الجريمة حاول هاريس وديلان إن هما يشتروا الأسلحة من معرض السلاح، لكنهم ما قدروش بسبب ان سنهم صغير. فكتب هاريس في مذكراته: لدي ما يكفي من المتفجرات لقتل 100 شخص، لكن هذا ليس كافيا. المسدسات، احتاج الى المسدسات. ما استسلموش ورجعوا اليوم التاني للمعرض ومعهم صاحبهم روبن اندرسون اللي عنده 18 سنة، وطلبوا منه انه يساعدهم في ان هم يشتروا الاسلحة. وطبعا هو ما قصرش، فعلا تنطبق مقولة الصديق وقت الضيق، وقال لهم أنا هتولى المهمة دي وما تشيلوش هم، واشترى لهم بندقيتين. وكتب هاريس في دفتر يومياته: انتهى الأمر الآن، إنها النهاية، نقطة اللا عودة. في 8 ديسمبر 1998 يعني قبل يوم الهجوم بخمس شهور، فصل الاقتصاد في كولومبيا كان عنده مشروع إعلان عن نشاط تجاري، فهاريس وصاحبه ديلان صوروا فيديو بعنوان قاتل مأجور. كانوا لابسين معاطف سودة وكأنهم جزء من مافيا المعاطف الطويلة، وهي عبارة عن مجموعة من الطلاب في مدرستهم بيلبسوا معاطف سودة، وهم طلاب معظمهم بيتعرضوا للتنمر فاتمردوا وكونوا عصابة. فكرة الفيديو انهم هيمشوا في قاعات المدرسة وهيطلقوا النار على الطلاب المتنمرين ببنادق مزيفة، وكان الفيديو وكأنه بروفة ليوم الحساب. بعد شهرين من إعداد فيديو القتلة المأجورين، شافت الأستاذة اللغة الإنجليزية مقال كتبه ديلان عن رجل يلبس معطف أسود ويطلق النار، وكان المقال عنيف جدا، فعلقت على المقال وقالت: أنت كاتب رائع وراي ممتاز، لكن أنا عندي مشكلة مع المقال ده. واتصلت الأستاذة بأهله وبلغتهم فعلا، وقالوا إن هم هيهتموا بالموضوع وبالمسألة دي. ولما واجهوه أهله قال لهم: هي مجرد قصة وما كنتش أقصد بيها حاجة. قبل 3 شهور من تنفيذ الخطة استعانوا بفيليب دوران وهو زميلهم في العمل، عرفهم على راجل اسمه مارك مينز وبعلهم رشاش نص أوتوماتيك مقابل 500 دولار. وفي شهر مارس 1999 قبل شهر من موعد الخطة، اتوجهوا لميدان مؤقت لإطلاق النار في الجبل خارج دانفر، وهناك اتعلموا التصويب وصوروا فيديو لهم هم متعجبين جدا من قوة الرصاص وازاي بيخترق الأشياء. وفي عطلة نهاية الأسبوع اللي سبق يوم الهجوم، اشترى هاريس وديلان خزانات غاز البروبان من متجر الأجهزة للكمبيوتر عشان يصنعوا المزيد من القنابل. وقال العديد من سكان المنطقة إنهم سمعوا أصوات كسر زجاج من خلف منزل عائلة هاريس، إشارة إلى إنهم كانوا بيصنعوا القنابل. وجه اليوم المنتظر 20 مايو 1999. طبعا غادروا القتلة بالفترة المنزل الساعة 5:30، واتقابلوا في مكانهم المعتاد وبدأوا يصنعوا قنبلة مؤقتة، وهي دي القنبلة اللي هتنحط بعيد عن المدرسة. السؤال اللي هيجي في بالكم دلوقتي هو ليه ما صنعهاش قبل كده؟ ما هو كان عندهم وقت كافي. هقول لكم ليه. القنبلة دي حجمها كبير، فلو صنعوها قبل كده ما عندهمش مكان يخبوها فيه، عشان كده اضطروا يصنعوها الصبح. انتهوا من القنبلة وراحوا حطوها قبل المدرسة بمسافة 5 كيلومتر، وكل واحد ركب عربيته واتوجهوا للمدرسة. وصل هاريس للمدرسة وكان لابس معطف اسود وشايل الشنطة ضخمة، وكان واضح انها تقيلة قوي. شافوا صديقه براون اللي قطع علاقته معاه من عام تقريبا، عشان رمى قطعة من الجليد على الازاز الامامي لعربيته وشوه وجهة بيتهم، وحط تهديدات على الانترنت انه راح يقتله. لكن براون نسي كل ده وراح سأل هاريس عن سبب غيابه وعن اختبار مادة الفلسفة اللي بيعشقها، وازاي يفوت الاختبار ده وازاي بيتخطى دروسه، واداله محاضرة. فقال له هاريس: لم يعد الأمر يهم بعد الآن بوركس، أنا بحبك، الآن أخرج من هنا وعود إلى المنزل. استغرب براون جدا من كلامه وارتبك، بس ما قالش حاجة، هو بس هز راسه وراح في حال سبيله. وفعلا خرج من المدرسة وراح للبيت، ما شاء الله عليه، سمع الكلام فورا. وصل ديلان المدرسة حوالي ساعة 11:10، ودخلوا الاتنين للكافيتيريا ومعهم طبعا شنطتين فيهم القنابل اللي بتزن 20 رطل مؤقتة على الساعة 11:17 عشان تنفجر في الوقت ده. حطوها عند الأعمدة حسب خطتهم، ومحدش انتبه ليهم، وحتى السيكيورتي محسش بأي حاجة، وطلعوا برا وفضلوا قاعدين منتظرين انفجار القنابل. القنبلة اللي حطوها بعيد عن المدرسة لحسن الحظ ما اتفجرتش، فانتظروا انفجار قنابل الكافيتيريا الساعة 11:15 و16:17، انه الانفجار لحظة، هذا السيناريو اللي كان في دماغهم. لكن مش ده اللي حصل، من رحمة ربنا ما انفجرتش القنابل وفشل جزء كبير جدا من الخطة بتاعتهم. طيب هيعملوا ايه دلوقتي؟ لازم في حل بديل. هما دلوقتي في نقطة العودة. كان هاريس واقف بعيد عن ديلان، هما اساسا متفقين انهم يقفوا بعيد عن بعض عشان يغطوا مدى واسع من اطلاق النار. فراح هاريس موقع ديلان واتكلم معاه واقنعه بالمسار الجديد للخطة، وهو انهم هيفجروا قنبلة في الحديقة. وطلعوا قنبلة ورموها في حديقة المدرسة فعلا، لكنها ما اتفجرتش، وكانت هي دي مؤشرات عشان يتراجعوا. لكن عزيمتهم لا تقهر، ومشكلة إذا استخدمت العزيمة دي في الغلط. كان في الحديقة ريتشل سكوت وصديقها ريتشارد قاعدين في أمان الله بيتغدوا، فشافوا هاريس وديلان لما رموا القنبلة وظنوا إنه مقلب. ما كانوش عارفين أبدا إنها قنبلة حقيقية، وبما إن القنبلة ما انفجرتش قالوا خربانة خربانة. سحبوا أسلحتهم من جوه المعاطف وبدأوا يضربوا النار على ريتشل وريتشارد. ماتت ريتشل في نفس الوقت ب4 رصاصات، وصاب ريتشارد ب8، لكنه ما ماتش. وشافوا 3 طلاب خارجين من المدرسة ضربوا عليهم النار، وضربوا النار على طلاب كانوا برضو بيهربوا. الساعة 11:23 اتصلت واحدة من التلاميذ بالشرطة وبلغتهم. طبعا اتوجهوا 1000 شرطي نحو المدرسة، وتوجهوا هاريس وديلان لداخل المدرسة وهم بيطلقوا الرصاص وبيرموا القنابل عند المدخل الغربي للمدرسة. كان في واحدة من المعلمات واقفة فشافت هاريس وديلان من بعيد وعرفت انهم طلاب من المدرسة، فتضيرت بسرعة وجريت ناحية المكتبة. الساعة 11:24 دقيقة وصل أول شرطي، كان قريب جدا من المنطقة وحصل تبادل نار بينه وبين القتلة بالفترة، لكن محدش اتصاب فيهم. وفي الطابق السفلي تحديدا في الكافيتيريا كان الأستاذ ديف ساندرز بيدي إنذار للطلاب إنهم يخرجوا من السلالم، فخرج اللي قدر يخرج واللي ما قدرش يخرج استخبى تحت الترابيزات. طلع المعلم ساندرز من الكافيتيريا وللأسف شاف هارس وديلاند مقابلينه وضربوا عليه النار وانصب الرصاصتين ووقع على الأرض. وبعد ما راحوا هارس وديلان سحبوه بعض المدرسين لصف من الصفوف اللي كانوا متخبيين فيه، وفي الأعلى تحديدا في المكتبة دخل واحد من الأساتذة ويصرخ ويقول للطلاب في الممر في شابين بيحملوا السلاح. الساعة 11:25 دقيقة دخلت المعلمة اللي شافت هارس وديلان واتصلت فورا بالطوارئ وقالت للتلاميذ خليكوا تحت الطاولة ومحدش فيكوا يتحرك. الساعة 11:29 دقيقة دخل هارس وديلان المكتبة وكان فيها 52 طالب، تخيلوا، واثنين منهم من المعلمين واثنين عاملين، وبدأوا يضربوا النار عشوائيا ويصرخوا على الكل. من ضمن الموجودين في المكتبة باتريك إيرلاند واثنين من أصدقائه مستخبيين تحت الطاولة في زاوية من زوايا المكتبة، فجت رصاصة في ركبة صديق باتريك وراح باتريك عشان يساعده فبان راسه من فوق الطاولة وأطلقوا عليها رصاصتين في الراس وواحدة كمان في رجله وفقد وعيه لكنه ما ماتش. من ضمن اللي كانوا موجودين ومستخبيين تحت الترابيزات كريك سكوت أخو ريتشل اللي ماتت في الحديقة، وإيزيا شالز وماك قربوا قتل المختلين وشافوا إيزيا وقعدوا يتنمروا عليه لأنه أسمر، ولما خلصوا تنمرهم ضربوا عليه النار وعلى ماك. أما كريك سكوت كان طول الوقت عامل نفسه ميت. الساعة 11:36 دقيقة خرج هارس وديلان من المكتبة وهربوا الطلاب السالمين من باب الطوارئ. طيب يا جماعة الخير فين الشرطة؟ أكيد بتسألوا لحد دلوقت هم ما وصلوش. وأخيرا وصلت قوات الشرطة وبدأوا محاولة الدخول المدرسة. الساعة 11:44 دقيقة اتوجه هارس وديلان للكافيتيريا وراحوا عند حقائب القنابل ورموا عليهم قنابل وأطلقوا عليها النار مصرين إنهم يفجروها، لكن برضو ما انفجرتش وطلعوا من الكافيتيريا. وبعد ما طلعوا من الكافيتيريا اشتعلت واحدة من الحقائب واشتغل الحريق ورشاشات المية وجهاز الانذار كمان، والتلاميذ اللي كانوا مستخبيين تحت الترابيزات خرجوا من السلالم عشان ينجوا بحياتهم. احد التلاميذ اللي خرج من المدرسة بلغ الشرطة انه شاف الشابين هو إيريك هارس، وفي مكتب نائب العام بين الكمبيوتر انه الهارس سجل سوابق قبل كده عند الشرطة ومعه شخص تاني وهو ديلان، واكدوا التلاميذ اللي هربوا انه اللي مع هارس هو فعلا ديلان. وفي الساعة 12:02 بعد الظهر رجعوا القتلة بالفترة للمكتبة من جديد عشان يشوفوا انفجار سيارتهم المفخخة واللي كانت جاهزة للانفجار بعد الظهر، لكن الفشل كان ملحقهم، القنابل ما انفجرتش، راحوا عند الشباك اللي في الناحية الغربية وبدأوا يطلقوا النار على الشرطة واللي برا، لكن برضو ما حدش اتصاب. الساعة 12:06 دقايق بعد الظهر قعد هارس عند رف من الرفوف وقعد ديلان على ركبته وصوبوا بندقيتهم على فكهم السفلي وأطلقوا النار على أنفسهم منتحرين. الساعة 12:08 دقايق انقسمت قوات الدعم السريع لنصفين، قسم توجه للقسم الشرقي للمدرسة والتاني للقسم الغربي. الساعة 12:36 دقيقة بالقرب من المدخل الغربي في المدرسة في الحديقة أنقذت الشرطة ريتشارد. الساعة 1:09 دقايق دخل أحد الفرق لإنقاذ الطابق السفلي اللي هي الكافيتيريا وشافوا 30 طالب مستخبيين في مطبخ المدرسة، خرجوهم من نفس الشباك اللي دخلوا منه. الساعة 1:45 دقيقة أوضة العلوم ومازال الأستاذ ديف ساندرز بينزف وبينازع ولزقوا الطلاب ورق على النافذة إن في حالة إصابة عنده. في الساعة 2:38 دقيقة في المكتبة استعاد باتريك أيرلاند وعيه وما كانش يعرف هو مازال في هارس وديلان موجودين ولا لأ، حاول يقوم ويخرج من المكتبة لكنه ما قدرش وما كانش بيحس ابدا بالجهه اليمين اللي في جسمه كله، وفضل يزحف بظهره ويزق برجليه في الكراسي والطاولات لحد ما وصل للشباك وشافوه فريق الانقاذ وخرجوه من الشباك. الساعه 2:42 دقيقه اتفرد الامن في المدرسه كلها ووصلهم خبر حاله الاصابه في غرفه العلوم وما كانوش الشرطه عارفين هي فين مكانها. المدرسه كبيره وكل الاوض بتودي على بعضها، وقبل ما توصل المساعده للاسف الاستاذ ديف ساندرز اتوفى، وقبل ما يموت قال: عرفوا عيلتي إن أنا بحبه. الساعة 3:22 دقيقة وصلت مجموعة من الشرطة للمكتبة وشافوا الجثث بعضهم فوق بعض، يعني كلهم فوق بعض وبعضهم قريبين جدا من بعض، وشافوا جثة هارس وديلان. هي دي مجزرة مدرسة كولومبيان اللي هزت الولايات المتحدة الأمريكية، واتقتل فيها 12 طالب ومعلم، وأصيب 24 شخص ومعظمهم كانوا في حالة حرجة. بدأت التحقيقات ولقت الشرطة في ميت هارس ذخائر وقنابل وفتيل ومفرقعات ومقالات ويوميات عن العنف، ولقوا كمان أشرطة فيديو سجلوا فيها قبل أشهر من المجزرة، من ضمنها الفيديوهات اللي كانوا بيدربوا فيها على التصويب وفيديوهات القبو السرية اللي اتكلموا فيها عن دوافعهم لارتكاب المجزرة دي. وتم التحقيق مع عائلتهم وأصدقائهم وكل شخص كان بيعرفه. الأغلب قالوا إن ديلان في السنوات الأخيرة بقى عصبي جدا جدا لدرجة العصبية الهستيرية، أما هارس فأهله حسوا إنه هو اتغير وما بقاش بيهتم بدروسه ولا بيهتم حتى بنومه، وحققوا مع روبن أندرسون وفيليب دوران وماك مينز اللي ساعدوهم في إن هما يشتروا الأسلحة، ومحدش منهم كان يعرف بمخططهم. أدينا مارك مينز وفيليب دوران بتهمة بيع الأسلحة القاصرين، وحكم عليهم بالسجن لمدة 6 سنين، وأندرسون ما تحكمش عليه بحاجة. السؤال اللي بيطرح نفسه: إيه سبب المجزرة؟ وإيه دوافع هارس وديلان؟ كتبوا القتلة بالفترة الكتير جدا عن خطتهم وإزاي إن هم ينفذوها، لكن ما ذكروش السبب بالتحديد، لكن مذكراتهم كانت بتوفر بعض الأسباب. عملية القبض عليهم كان لها دور كبير، ووصف هارس في دفتر يومياته إن دخوله البرنامج تأهيل الشباب أسوأ حاجة حصلت له، وبدأ تحديدا كتابة يومياته في إبريل، يعني بأشهر من اعتقالهم. وقبل ما كانش مهتم خالص بكتابة مذكرات يومية، وأول جملة كتبها: أكره هذا العالم اللعين. ومن بعدها بدأ يخطط للجريمة، وفي نفس الشهر كتب ديلان: نحن الآلهة سوف نمرح كثيرا بقتل الأعداء وتفجير الأماكن وقتل رجال الشرطة، إن غضبي لما حصل في يناير سيكون وخيما. في أحد المداخلات على جهاز الكمبيوتر الخاص بهارس أشار لتفجير مدينة أوكلهوما، أحد أعظم التفجيرات الإرهابية، وذكر رغبتهم في التفوق على هذا التفجير من خلال التسبب في أكبر عدد من القتلى في تاريخ الولايات المتحدة. وأيضا ذكروا أنهم حابين يتركوا انطباع دايم على العالم بهذا النوع من العنف. وكتب يوم 21 من إبريل سنة 1998 أن المدرسة هي طريقة المجتمع لتحويل جميع الشباب إلى روبوتات صغيرة مطيعة وعمال مصانع. أفضل الموت قريبا على خيانة أفكاري الخاصة، لكن قبل أن أغادر هذا المكان عديم القيمة سأقتل كل من أعتبره غير ملائم لأي شيء على الإطلاق، خاصة الحياة. وصف هارس إعجابه بنظرية تشارلز داروين عن الاصطفاء الطبيعي، وكتب: هذا أروع ما حصل للعالم، يساعد على التخلص من تلك الكائنات السخيفة والضعيفة. ويوم المجزرة لبس هارس قميص أبيض مكتوب عليه الاصطفاء الطبيعي، وديلان لبس قميص أسود مكتوب عليه الغضب. كتب هارس في مذكراته: أنا أكرهكم أيها الناس لأنكم تركتموني خارج الكثير من الأشياء الممتعة. ويوم إطلاق النار كانوا بيصرخوا على طلاب المكتبة ويقولوا لهم: أنتوا هتدفعوا الثمن اللي عملتوه فينا. التنمر كان سبب برضو من ضمن الأسباب، اعتقد الكثير أنهم جزء من مافيا المعاطف الطويلة لأنهم كانوا لابسين معاطف طويلة يوم المجزرة، لكنهم ما كانوش جزء منهم، بس كان واحد من أعضاء المافيا صديق ليهم، فالمافيا بريئة منهم. هارس اللي كان دايما بيظهر إنه شاب طبيعي واجتماعي كان بيخفي حقيقته بالخداع والكذب، في مذكراته فيها كره هائل غير طبيعي للعالم وأمنيته إنه يقتل أكبر قدر من الناس. أما ديلان اللي كان يكتب مذكراته قبل عامين من المجزرة كان شخص محتقر لذاته ومستصغر نفسه جدا، وكان بيفكر دايما بالانتحار. كتب هارس في مذكراته إن أكبر عائق بيواجهه هو حالة ديلان، فعدة مرات قبل يوم الهجوم كان ديلان بيكتب عن مخططاته في الانتحار، وكتب إنه حابب يسرق واحدة من قنابل هارس ويربطها في رقبته ويفجرها، يعني كان عندهم تخلف ذاتي من الدرجة الأولى. آخر شيء كتبه ديلان في مذكراته: أنا عالق مع البشر ربما سيحررني منهم كوني فردا من عصابة غطالب الفطرة. مع إيريك أنا أكره هذا. حلل العالم النفسي دوان فوسلر أشرطة الفيديو اللي تركوها وكتبتهم وقال إنهم كانوا بيحتقروا الجنس البشري بأكمله. وهاريس أظهر سمات للمرضى النفسيين لكنه أخفاها بالخداع والكذب، وأظهر سمات النرجسية والعدوانية. واتفق بعض الأطباء النفسيين إنه هاريس كان مختل عقليا. وفي مؤتمر أقيم لخبراء علم النفس بعد سنوات من الحادثة قال دوين: أعتقد إنه هاريس شخصية سايكوباثية بصدد التطور. فعرضه أحد الخبراء المشاركين وقال له: أعتقد إنه سايكوباثي مكتمل التطور. واتفقوا معاه جملة من الخبراء. أما ديلان فقال عالم النفس بيتر إنه كتاباته أظهرت علامات اضطراب الشخصية الفصامية، كان بيتوهم أشياء كتيرة واعتبر نفسه شبيه بالله، استغفر الله العظيم. كان مقتنع ان الناس بيكرهه ويحس ان الكل متآمر ضده ومحدش بيحبه، رغم من انه كان محبوب جدا من عيلته واصحابه. وفي مايو سنة 2000 اصدر مكتب التحقيق في مقاطعة جيفرسون تقريره الرسمي حول عملية اطلاق النار، تضمن مجريات الاحداث بالتفصيل الممل وبالاضافة لمئات الادلة. مجزرة كولومبيان سببت ضجة كبيرة وألهمت بشكل مباشر الحركة المناهضة للتنمر الحديثة، وألهمت إنتاج عدة أعمال سينمائية وتلفزيونية عن التنمر. وبقى هاريس وديلان قاعدة جماهيرية بيطلق على أنفسهم اسم كولومبيانرز، وتعاطف معهم مجموعة من الناس: يا إلهي لقد عانوا ومروا بالكثير. والبعض التاني أشار إنهم شهداء، واللي قال أبطال، وناس تانية قالوا، واللي قالوا آلهة، وكلهم إعداداتهم مضروبة، يعني كلهم مختلين أصلا. والأسوأ بقى مجموعة من مطلق النار وبيقلدوهم وبياخدوهم قدوة وبيشوفوا اللي بيعملوه شيء عظيم جدا. وصلت لنهاية قصة اليوم، وبما إن بداية عام دراسي جديد انتبهوا يا طلاب من التنمر وخلوا الناس في حالهم وكل واحد في اللي مكفيه وزيادة. انتبهوا من العواقب وخدوها عبرة من القصص دي، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وانتوا يا طلاب يلي تتعرضوا للتنمر اطلبوا المساعدة من مرشد المدرسة أو إدارة المدرسة، وبلغوا أهليكم، وما تستنوش على حد ما تبقى حالتكم النفسية سيئة. والأساتذة الكرام ياريت ما تلتزموش الصمت لما تحصل أي حالة تنمر، ولما يجيلكم طالب يبلغكم عن تنمر أو بيتعرض ليه خدوا الموقف بمحمل الجد وتصرفوا بحكمة، لأن دي مسؤولية على عواطقكم وياريت تكونوا قدها. وربنا يوفق الجميع ويجعله عام دراسي مليء بالإنجازات والنجاحات. كنت معاكم أنا هاجر عبد القادر في حلقة من إعداد نورة حمزة، والهندسة الصوتية مريم محمد. ولو عندك مقترحات وقصص تانية حابب نتكلم عنها شاركنا في البريد الإلكتروني الموجود في الوصف. ليلة سعيدة، مع السلامة.